بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في موضوع علم الأصول وفي ضرورة وجود موضوع لكل علم ومنه علم الأصول، وبالتالي انجر الكلام إلى أن علم الأصول وعلم الفقه ونحوها من العلوم النقلية هل هي علوم حقيقية أو علوم اعتبارية، والعلوم الاعتبارية هل وحدتها حقيقية أو غير حقيقية، لأن وحدة العلم بوحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الغاية، والغاية هي آثار المحمول، يعني كأنما العلم يتشكل من قضية كلية عامة، موضوع كلي عام، محمول كلي عام، ومحمول المحمول أو محمول المحمول المترامي على المحمول، يعبر عنه بالفائدة والغاية. فقيل أن هذه القضية الكلية من الموضوع أو المحمول أو الفائدة إنما هي تتقرر في العلوم الحقيقية لا في العلوم الاعتبارية، فانجر الحديث إلى بحث الاعتبار، ما هو منظومة الاعتبار. وهذا البحث ليس خاص ببحث تعريف علم الأصول، بل هو بحث جدي في أبواب علم الأصول وأبواب علم الفقه وجملة أيضا حتى من أبواب علم الكلام أو العلوم النقلية، ومرت بنا جملة من النقاط في ذلك. لاختصار البحث على إدحال على المفاصل دون التفاصيل في مبحث الاعتبار، وإن كان المبحث حساس مهم، مضافة إلى النقاط التي مرت بنا سابقا كثيرة، ربما نظريات في الاعتبار كما مر ثلاث نظريات أكثر، فنركز على هذه النظريات أو الأقوال مجملا في الاعتبار. تعريف الاعتبار، هذا التعريف بنحو تعريف موحد قيل فيه الاعتبار، هو فرض معاني إما من قبل قوة الخيال أو من قبل قوة الوهم، يعني فرضه وعاء هذه المعاني يقرر يفرض يخيل أنها عالم الفرض أو عالم الخيال. كيف واحد مثلا أبو مقرن يقول بحر من زئبق مثلا، من باب المثال يعني، ولا هو أين البحر من الزئبق مثلا، زئبق بقدر البحر أو المحيط، فهذا نوع من رسم الخيال، نوع من رسم الخيال. وعاء الفرض أو الاعتبار بعضهم افترضه عالم الخيال أو قوة الخيال، بعضهم افترضه الكثير قالوا حتى عالم الاعتبار وعاء الاعتبار وفرض الاعتبار هو أيضا عالم فرضي، فالمظروف فرضي والوعاء فرضي، فرضي في فرضي. نعم، وإن كان المدرك له كذا، البعض هكذا أيضا قرر وفرض وافترض أنه الوعاء لعالم الاعتبار فرضي، والمظروف في عالم الاعتبار أيضا فرضي، فرضي في فرضي. نعم، افتراض. وإن كانت قوة الخيال أو ذهن الإنسان هو يدرك هذا الفرض، هذا العالم من الخيال. إجمالا هذا تعريف الاعتبار، ولذلك قالوا أنه سهل المؤونة خفيف المؤونة. الاعتبار قالوا سهل خفيف المؤونة لأنه فرض. هذا إجمال تعريف الاعتبار. الآن نذكر الأقوال والنظريات في الاعتبار. في نظرية يعني قول أشاعرة إجمالا، قول أشاعرة ووافقهم عليه ابن سينا في العقل العملي والحصن والقبح وما شابه ذلك، أنه معاني يقررها العقلاء، يفترضها العقلاء. طبعا ابن سينا رتب هذا الدعوة الأشعرية بشكل شوي مرتب، هم لكن ربما لا يعني عندهم إفراط في الخيال وفي الاعتبار، يعني في خيالية الاعتبار. لكن ابن سينا لا، بشكل يعني مرتب قال، وربما نظرية ابن سينا تقترب إلى نظرية أخرى الثانية مو النظرية الأولى الأشعرية. المهم النظرية الأشعرية مجرد فرض واعتبار، وليس من ضرورة عند العقلاء أن يكون هناك، نعم قالوا مصالح ومفاسد، لكن ليس من ضرورة أن يكون المصالح والمفاسد في الأفعال ولو في زوايا وأبعاد أخرى. إجمالا هذا نظرية الأشعرية في الاعتبار، خفيف المؤونة وبلغ ما بلغ. يعني هذا رأي الأشعرية، رأي الأشعرية أنه أن أيام ما كان سهل المؤونة وخفيف المؤونة ضروري يكون في الأفعال المصالح. النظرية الثانية تقول بأن الاعتبار لابد أن ينشأ من تكوين، يعني عفوا الاعتبار هو فرض، أمر فرضي لكنه بين تكوينيين. تقريبا هذه النظرية جملة المحوم الأصواني وابن سينا إلى حد ما تقريبا ربما ابن تبناها الكمباني الطباطبائي تلميذا إجمالا في كلمات الأعلام في الأصول أو ربما في علم الكلام. الاعتبار معنى فرضي يتوسط تكوينيين، المصالح والمفاسد هي أمر تكويني وليست أمر فرضي، أفعال الإنسان أمر تكويني، وبين أفعال الإنسان والمصالح والمفاسد المشرع والمقنن يقرر الاعتبار، الأحكام مثلا تكليفية أو وضعية وما شابه ذلك. هذه النظرية الثانية. الآن يعنينا الثانية أكثر من الأخرى الأولى، لأن الأولى يرجع إلى ما أبطلهم علماء الكلام العدلية لمذهب يعني لنظرية الأشاعرة عدم وجود مصالح ومفاسد في التشريعات، مصوب باعتبار تعبير مصوب، لأنه لا وجود الواقع مثلا فأيما يقنن قانون هو يستحدث وجود الواقع، المصوب بشكل إفراطي هكذا. أما النظرية الثانية بحث يعني بعبارة أخرى، النظرية الأولى يكفي في إبطالها ما ذكره الأصوليون في إبطال التصويب على اختلاف مشارب التصويب، لا حاجة للخوض لنا فيها باعتبار شيء أنجز ما يحتاج إلى بعد إنجاز مرة أخرى. النظرية الثانية، كلامنا الآن في النظرية الثانية التي راجت عند محمود الصواني وتلاميذ محمود الصواني السيد الخوئي المضفر غير عن المجرة والطباطبائي عن المجرة نظري تلاميذ الكومباني. فهذه النظرية تقول بأنه إذا الاعتبار بين تكوينين، تكوين المصالح المفاسد، المقنن هي يقنن لأفعال الإنسان. هناك بعد بعد آخر تكويني موجود في الاعتبار طبق هذه النظرية، الأمر التكويني الثالث الموجود في منظومة الاعتبار طبق هذه النظرية هو ذات المعنى في نفسه، ذات المعنى الاعتباري. ذات المعنى الاعتباري هو ماهية تكوينية. إذا عندنا ثلاث زوايا تكوينية في هذه النظرية في الاعتبار، في الاعتبار هناك ثلاث زوايا تكوينية: المصالح المفاسد تكوينية، أفعال الإنسان تكوينية، المعنى الاعتباري الذي يفرضه المعتبر كالمقنن، المعنى ما هي تكوينية. إذا وين الاعتبار؟ الاعتبار هو فقط هذه الماهية التكوينية وجودها فرضي اعتباري ليس وجود تكويني. فإذا الوجود الفرضي الاعتباري لهذه الماهية لهذا المعنى هذا هو الاعتبار، ولا نفس المعنى والماهية هي تكوينية، المصالح والمفاسد تكوينية، أفعال الإنسان تكوينية. إذن اعتبار وجود فرضي مثلا خيالي ما شئت فعبر افتراضي لماهية تكوينية بين تكوينيين في هذه النظرية. ضمن هذه النظرية الحسن وقبح، ببالكم مبحث الحسن وقبح العقلي، الأشاعرة فسروه بثلاث تفسيرات: حسن وقبح بمعنى كمال ونقص، الحسن والقبح، حسن كمال، قبح نقص، هذا معنى تكويني. أقر الأشعري بأنه تكويني. أيضا حسن قبح بمعنى ملائم للطباع أو للطبيعة أو للطبع، حسن حسن، غذاء طعام حسن يعني ملائم للطبع، هذا أيضا أمر تكويني. طعام قبيح أو سيء يعني مثلا منافر للطبع مثل الخبائث، هذا أيضا معنى تكويني، يقر الأشعري بأنه معنى تكويني. المعنى الثالث يدعي الأشعري أنه ليس تكويني، وهو المدح والذم، الحسن بمعنى المدح والقبح بمعنى الذم. المدح والذم يدعي الأشعري أنه اعتباري، ربط الحسن وقبح العام بالاعتبار بهذا الحال، باعتبار أن المدح والذم، المدح حمد والذم ذنب التقريع والنقيصة. المدح والذم الحسن والقبح بمعنى المدح والذم، هذا المعنى يدعي الأشعري أنه اعتباري. ابن سينا يقول اعتباري، بس ما هي النظرية الثانية؟ ابن سينا أيضا يقول اعتباري بهذه النظرية الثانية، بدعوى أنه هذه من التأديبات العامة عند العقلاء، مجتمع العقلاء، لو لم يؤدب الإنسان عليها لما حكمه عقله ولا قضت فطرته بها، حسب ادعاء ابن سينا أو من سلك هذا المسلك. إنما هي من التأديبات العامة ليست بديهية، حسب ادعاء ابن سينا اللي اصطفنا إجمالا مع الأشعري في هذا المبحث، وإن كان الأشعري نظريته النظرية الأولى مو الثانية في الاعتبار. الأشعري نظرية النظرية في افتراق إجمالا جوهري بين الأشعري والحسن والقبح، لذلك أصر المظفر في منطق المظفر وفي أصول الفقه تبعا وفاقا لأستاذ محمد كمباني على اختلاف هذه النظرية مع الأشعري، هي فيها اختلاف طبعا، ولكن بالمعال ليست تكوينية، لا يكون حسن القبح مع المدح والذم تكوينية. خواجة نصير الدين الطوسي استعرضت أنا في كتاب العقل العملي، يستطيعون الأخوان يرجعون، استعرضت هناك جملة كلمات الفلاسفة الشيعة أو الإسلاميين، غير الشيعة نادر في الفلاسفة أن يكونوا إلا الكندي أو غيره، الأغلب هم فلاسفة الشيعة على أي حال، أو فلاسفة اليونان أو غيرهم أو فلاسفة الفلسفة. استعرض هناك أنه كثير من فلاسفة الإمامية والشيعة عندهم كلمات متذبذبة بين مبنى ابن سينا أو بين مبنى علماء الكلام العدلية اللي هي ليست هاي النظرة. على كل فيصر الإصفهاني أو الطباطبائي أو الكم أو المظفر من تلاميذ الكمباني أن هاي النظرية تختلف عن الأشعرية. هي نعم تختلف، لكن إجمالا بالتالي الحسن والقبح بمعنى المدح والذم يكون عندهم أمر غير تكويني، منما مع اعتباري فرضي مقررات. إجمال هاي النظرية، فعند طباطبائي يشرح هاي النظرية ويلخصها بأن الاعتبار له دور ضروري في أفعال الإنسان، طبيعة الإنسان ما يقدم في إرادته إلا بتوسيط الاعتبار، كل موجود إرادي وفاعل إرادي، وسيما الإنسان، لسيما الإنسان جنة ما كذا، دائما لتحريك إرادته نحو الأفعال لتكونية، إرادة تكونية، المصاهر المفاسد التكونية، لابد من دور لمعنى اعتباري هنا يحرك الإنسان. فالاعتبار دوره وسيط في تحريك إرادة الإنسان نحو الأفعال لتحقيق المصالح المفاسد، المصالح المفاسد تصورا علة فاعلية، وهي تحققا في الخارج علة غائية، معلوم غاية اللغاية. فبين بين تحرك الإرادة نحو هاي الأفعال لابد من وسيط وهو الاعتبار، أي مجمل دور الاعتبار، هذا مجمل. باختصار يمكن الأخوان يرجعون إلى كتاب العقل العملي، لا سيما النصف الثاني منه مقدمته أو ثلث الأخير، اعتبار أواسطه وما قبل الأواسط، أوائل بحث مع فلاسفة اليونان وكذا. طبعا مبنى فلاسفة اليونان مطابق إلى كلام العدلية الإمامية، يعني ليس مطابق، حتى الفارابي الفيلسوف الشيعي هذا أيضا على إتحال مطابق كلامه إلى أن الحسن القبح لا تكويني وليس اعتباري. يعني ابن سينا هنا خالف الفلاسفة المشاة، هذه من المحطات التي خالف فيها ابن سينا الفلاسفة المشاة قبله، مع أنه هو فيلسوف مشائي على أي تقدير. لأن يبنون الفلاسفة الأقدمين على أن الحسن قمح تكويني وليس اعتباري. فعلى أي تقدير هذا المبنى؟ سؤال أو نقد جاد لهذا المبنى، المدح والذم كمثال للاعتبار، المدح والذم كمثال للاعتبار، هل يمدح الإنسان بغير الكمال؟ وهل يذم بغير النقص؟ تفكيك الأشعري بين الكمال والمدح أو الحمد أو الكلام، كيف يعني يفكر؟ هذه أول مغالطة موجودة في المبنى الأشعري وموجودة في النظرية الثانية. المدح الصادق يعني مدح بكمال موجود، كمال وكمال تكويني، والذم بغير النقص ليس ذم، صور ذم صوري كاذب. أصل نفس في وجدان وعقل العقلاء، لا العقلاء بما العقل، العقلاء العقل والفطرة، أن هناك مدح صادق حمد صادق وذم صادق، أو مدح كاذب وذم كاذب، يعني إذن لا مطابق ولا مطابق. فكيف يكون إذن على اعتبار أمر فرضي؟ حسن الأقل في الحسن والقبح بمعنى المدح والذم أو الحمد والثناء والمجد، ما يمكن تصويره. كيفما يفكر الإنسان ما يجد، كيف يصير التفكيك يعني؟ غاية الأمر المدح هو كمال متصور يبرز، إبراز الكمال المتصور الذهني، كمال بوجود الخارجي وفي كمال بوجود الذهني، بس بالتالي صدق وكذب موجود في كل القضايا الحقيقية هكذا، وجود ذهني وجود خارجي، لأن هذا الوجود الذهني خيالي وافتراضي، يعني ما أي معنى هذا؟ إيش كلام هذا؟ ابن سينا قال له أو الكومباني قال أو أي أحد من الفلاسفة، هذا ما ممكن واحد يدعم بما ادعاه، بهالمقدار ما يمكن. إذا كان نقاش جاد في هذه القضية، ثم ما هي الضرورة في طبق هذه النظرية الثانية؟ هناك ضرورة لتوسيط الاعتبار بين شو؟ بين التكوينيات. يعني نكتة لطيفة يذكرها الإصفهاني والتلميذ الطباطبائي، إن المعاني الاعتبارية محال أن تكون غير تكوينية. لما؟ لأنها معيات يقتنصها الذهن من تكوينيات من وجودات تكوينية يفترض لها وجود خيالي اعتباري. الاعتبار معاني ماهوية لموجودات تكوينية يفترض ماذا؟ يفترض الذهن لها وجود اعتباري، يفترض الذهن. هاي محصل النظرية الثانية. ولذلك هذان العلمان يقولون بأن المعاني محالا لا تكون تكوينية. هذه النظرية الثانية لازم نلتفت إليها. تقر بماذا؟ بثلاث أبعاد تكوينية: مصالح تكوينية، الأفعال تكوينية، المعاني المهوية ماذا؟ تكوينية. وجود هذه المعاني المهوية اعتبارية. هذه الأبعاد الثلاثة في الاعتبار تكوينية، إذن بعد واحد اعتباري. في بعد رابع بعد تكويني أصحاب هذه النظرية يقولون به. البعد الرابع التكويني ما هو؟ الاعتبار اعتباري لحاظ الاعتبار فرض الجانب المصدري لإيجاد. لحاظ الاعتبار ليس لحاظ الاعتبار تكويني. مثلا لما تقول بحر من زئبق، يعني نفس الوجود بحر من زئبق، وجود هذه الماهية وجود فرض اعتباري. أما لحاظ البحر من زئبق ولحاظ الذهن لبحر من زئبق هذا وجود تكويني. لحاظه وجود تكويني، فلحاظه وجود تكويني. إذا عندنا أربعة أبعاد تكوينية في الاعتبار حسب القائلين بهذه النظرية، أربعة أبعاد تكوينية: المصالح، الأفعال، الماهية، اللحاظ. إذا أربعة أمور تكوينية، أمر واحد اعتباري. ولذلك شاع في الكلمات الأعلام عندهم الاعتبار اعتباري، ولكن نفس الاعتبار جهة تكوينية، يعني لحاظ الاعتبار. قوة الخيال هو تكوينية، مثلا قوة الوهم هو تكوينية، المتوهم المتخيل مثلا خيال أو فرض واعتبار. جيد، لماذا هذه الزوايا يدققون فيها بالمليمتر؟ يعني بالدقة أين التكوين؟ أين لماذا الأعلام يدققون الزوايا التكوينية أين في الاعتبار وزاوية الاعتبار بالدقة أين هي حسب الآن هذا الذي مر بنا؟ لماذا هذا التدقيق؟ هني نكتة مهمة، لأنه عندما قال مثلا الكومباني أو الطواطوائي أو السيد الخميني على كل هؤلاء الأعلام قالوا بأن البرهان لا يجري في العلوم الاعتبارية، يقصدون البرهان لا يجري في العلوم الاعتبارية يعني في الزاوية الاعتبارية من الاعتبار، لا في الزاوية التكوينية من الاعتبار. هذه نقطة جدا مهمة. الزاوية الاعتبارية في الاعتبار لا يجري فيها البرهان، أما الزوايا التكوينية في الاعتبار تكوينية. بعد إذا تكوينية لماذا لا يجري البرهان فيها؟ يجري فيها. هي نقطة جدا مهمة حتى على هاي النظرية، أن حتى العلوم الاعتبارية إنما لا يجري فيها البرهان في الزاوية الاعتبارية، أما الزوايا التكوينية لماذا لا يجري فيها؟ الزوايا التكوينية يجري فيها الاعتبار. عفوا يجي في البرهان الزوايا التفنية. فإذا الباحث عليه في العلوم أن يدقق أين زوايا التكوين في الاعتبار، أين زوايا الاعتبار في الاعتبار. فزاوية الاعتبار فقط وفقط فقط وفقط فقط وفقط هي الفرض الوجودي للمعنى والماهية، وجود فرضي، وجود اعتباري الوعاء أو المضروف، هذا هو تقدر تقول زاوية اعتبارية أو زاويتين فقط، مضروف والوعاء والظرف. لا الظارف، الظارف يعني لحاضر الظرف مثلا، فاعل للظرف، الموجد للظرف. فإذن هنا لذلك دققوا هم بين زوايا الاعتبار وزوايا التكوين في الاعتبار، إجمعنا هاي النظرية. في خصوص ما إذا كان الاعتبار مدح وحسن قبح، مر بنا كيف يعني مدح لمعنى أو بمعنى لا وجود له، هذا مدح كاذب. لابد المدح الصادق الحقيقي، إذا الصدق كذب في المدح لوجود خارجي، ولا تفكيكه أصلا في تعريف المدح والثناء والحمد والحسن والتحسين، تفكيك بينه وبين الكمال، شلون ايش معنى هذا؟ كما انه لا تفكيك بين التقبيح والقبح والذم والتقريع وما شابه ذلك مع النقص، انت بدون نقص هذا مو تقريع. نعم هناك جانب يعبرون عنه في علم النفس او علم النفس الاجتماعي وما شابه ذلك، يشير للإمام موسى بن جعفر عليه السلام والأئمة، يا هشام لو كان في يدك جوهرة، ويقول كل الناس إنها عصا، أضربك شيء؟ هذا الضغط النفسي الاجتماعي بحث آخر. ربما ابن سينا يريد يشير لهذا المطلب، بس خلط بينه وبين واقع الحسن والقبح. هناكو عامل تربوي ضغط نفسي جبر اجتماعي يعبروا عنه، صحيح هذا موجود، بس هذا لا انه يعني اصل المدح امر اعتباري، تقصد عامل نفسي مثل الحرب النفسية، العامل النفسي تأثير نفسي كثير على الانسان، يتحكم في الانسان اكثر من الواقعيات، هذا بهالمعنى صحيح. كذلك قال موسى بن جعفر عليه السلام لو كان في يدك حصاة وقال كل الناس انها جوهرة، ما الذي سيفيدك؟ فيريد الامام عليه السلام يقول له هشام ان يكون انت مع الواقع والواقعيات والبرهان والحكمة، لا مع الاداب الزائفة التي العادات الزائفة التي لدى البشر والمجتمعات. ضغط الاجتماعي لي حاول يغير من واقعية الواقعيات عندك، بل معنى هذا صحيح. ولعل ابن سينا يريد يشير هذا، وهنا مجا أصحابه النظرية، وإلا هو على كل أن الإنسان يتأثر بالبيئة الاجتماعية، بالعامل الاجتماعي، بالضغط الاجتماعي، ربما يشتهر لدى البشر أمر كاذب خبروي أن تتخالف في العلن أو تشنع عليك وباء، قل وباء كيف يتعادي، قل حشر مضيقة، حشر مع الناس عيد يعني وتقدر تواجه الموج مثلا من هذا الطبيب بعرفان يصير هكذا، هذا بحث آخر. بس مو معناته أن هذا ليس كاذب، بتلقي أمور كاذبة لأنه ليس كاذب وصادق. يعني إذا قلنا اعتباري ما حضر، ليس له واقع يطابقه أو لا يطابقه، يمكن يطابقه. ولذلك الإمام عليه السلام بيّن حصى وجوه وما يقوله الناس، في مطابقة ولا مطابقة على حال. فإذا المؤاخذة على هاي النظرية في حصة من الاعتبار الذي هو الحسن والقبح والذي ينشأ منه، ممكن تصوير أن هاي دي الزوايا تكوينية، أما الوجود ليس تكويني. ليه؟ ما الوجود تكويني. قالت الآن في فرق بين الوجود الذهني والوجود، بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، هذا صحيح، ويطابق أو لا يطابق، لأنه لا. هاي نظرية. ومن ثم احنا بنينا على نظرية ثالثة. نظرية ثالثة أن الاعتبار في العلوم الاعتبارية كالقانون والفقه وأصول الفقه وغيرها، والعلوم الاعتبارية التي ذكرها ذكرناها في العقل عنه، الاعتبار حد، هو حد منتزع من الواقع، حد منتزع من الواقع، معنى منتزع من الواقع. كيف الاعتبار الفلسفي؟ الاعتبار الفلسفي أو الاعتبار العقلي يقر الفلاسفة أنه ليس خيال أو افتراض، وإنما سمي اعتبار لأنه معنى ينتزعه الذهن من الوجود الخارجي. معنى ينتزعه الذهن من وين؟ من الوجود الخارجي. مر بنا الأخوان لا ينسون الفرق بين الاعتبار العقلي والاعتبار القانوني أو الأدبي أو المجرد. أكون كلام شوي في طول، نؤجله إلى مبحث، إلى الجلسة اللاحقة إن شاء الله، لأن هذه الاصطلاحات يجب يتعرف عليها الإنسان، لها أهمية في علم الكلام، لها أهمية في علم التفسير، لها أهمية في علم الأخلاق، في علم الاجتماع، في البحوث الاجتماعية والفقهية، في الأصول. إذا لم يتقن إنسان قوالبها قد تمرر عليه التباسات كثيرة جدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.